رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. ما زال الكلام في مرجع البلاغة. المصنف قال مرجع البلاغة الى الاعتراض عن الخطأ في تأدية المعنى المراد والى تمييز الفصيح عن غير الفصيح. اتضح كل ما تقدم. بقى على الشارح. الشارح ذكر سؤال على او جواب لسؤال مقدر على ما ذكره هو. المصنف حينما بين المرجع مرجع البلاغة الشارح قيد قال مرجع البلاغة يعني بلاغة الكلام، فقيد البلاغة بخصوص الكلام ولم يذكر بلاغة المتكلم. ذكرنا شنو الموجب لذلك التقييد، وذكرنا ما يصلح أن يكون عذرا لنفس الماتن في الإضاءة. قلنا أن الموجب لتقييد الشارح، لما قيد الشارح، السؤال يتوجه للشارح، لما قيد الشارح، جوابه أن الشارح إنما تابع الماتن في تقييده في الإيضاح. هو قال إذا تردون تفهمون مرادي في التلخيص فرجعوا للإيضاح. رجع الشارح للإيضاح، وجد أن الماتن قيد مرجع البلاغة بمرجع بلاغة الكلام، فتابعه الشارح في شرحه وقيد في التلخيص البلاغة بالكلام. لكن إلى هنا ما ينقطع السؤال، هذا السؤال إلى هنا ينقطع سؤال الشارح، أنك أيها الشارح لما قيدت؟ أجاب قال متابعة للماتن. إحنا الآن كنا نروح للماتن، أيها الماتن لما قيدت؟ جاوبنا، قلنا هذا الوجه الثاني يصلح أن يكون جوابا عن الماتن، وهو أن الماتن إنما قيد مرجع البلاغة يعني بلاغة الكلام لأجل أن يشير أن الذي يتوقف على هذين الأمرين هو بلاغة الكلام، أما بلاغة المتكلم فهي تتوقف على هذين الأمرين ثانيا، وبالتبع بعد توقف بلاغة الكلام عليهما يتوقف بلاغة المتكلم عليهما، لأن المتوقف على متوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. هذا الجواب الثاني اللي جاوبناه عن الشارح يصلح أن يكون بنفسه جواب لي الماتن، فانقطع سؤال الشارح وانقطع سؤال الماتن. الآن هذا التقييد، من جهة أحدث لنا خلل أو توهم وجود خلل. حاصل هذا التوهم هو أنه البلاغة بلاغة الكلام إنما تتوقف هذا بالنسبة إلى الفصيح، هذا التقييد حينما قيد وإلى تمييز بالتقييد الثاني هذا اللي ذكرناه كنا كان في قوله وعلم أيضا أن البلاغة في الكلام. نفس هذا القيد قيد الشارح هذا بنفس هذا القيد قيد قول الماتن وإلى تمييز الفصيح من غيره، إذا أيضا أقحم نفس هذا القيد قال وإلى تمييز الكلام الفصيح. فكما أن البلاغة قيدت ببلاغة الكلام، الفصاحة أيضا قيدت بفصاحة الكلام. وطبعا هذا التقييد تابع لذاك التقييد، لأن بلاغة الكلام تتوقف على فصاحة الكلام. فالشارح حينما قيد الفصاحة بالكلام أثير هذا السؤال، أن البلاغة تتوقف على خصوص بلاغة الكلام، أن البلاغة تتوقف على خصوص فصاحة الكلام، أم أن البلاغة تتوقف على فصاحة الكلام وفصاحة الكلمات أيضا؟ هذا السؤال. إذا كان الجواب بنعم كما هو المفروض، أن البلاغة كما تتوقف على فصاحة الكلام كذلك تتوقف على فصاحة الكلمات، لأن فصاحة الكلمات مأخوذة في فصاحة الكلام، فالبلاغة في الحقيقة تتوقف على الفصاحتين، فصاحة الكلام وفصاحة الكلمات. فلما قيدت أيها الشارح الفصاحة بالكلام الذي يعني عدم توقف البلاغة على فصاحة الكلمات. هذا السؤال أجاب عنه الشارح، قال بالاعتماد على فصاحة الكلام وبالتوقف توقف البلاغة على فصاحة الكلام يثبت توقف البلاغة على فصاحة الكلمات. يعني احنا إذا ادعينا أن بلاغة الكلام متوقفة على فصاحة الكلام، هذا يستبطن ضمنا أن بلاغة الكلام متوقفة على فصاحة الكلمات، لأن فصاحة الكلمات داخلة في فصاحة الكلام. هناك من عرف فصاحة الكلام ذكر خلوصه من كذا وكذا وكذا مع فصاحتها، يعني مع فصاحة الكلمات، ففصاحة الكلمات داخلة في فصاحة الكلام. فإذا توقفت البلاغة على فصاحة الكلام معنى ذلك أن البلاغة متوقفة على فصاحة الكلمات. هذا اللي ذكره في هذا السطر الأخير. قال ويدخل في تمييز الكلام الفصيح، يدخل في شنو؟ في تمييز الكلام الفصيح. شنو اللي يدخل؟ تمييز الكلمات الفصيحة. يقول احنا حينما نشترط الاحتراز ونشترط تمييز الكلمات او تمييز الكلام الفصيح عن غيره، نكون بذلك ضمنا قد اشترطنا تمييز الكلمات الفصيحة عن غيرها. قال ويدخل في تمييز الكلام الفصيح، اللي احنا قيدنا الفصاحة بالكلام، يدخل فيه تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها. ليش؟ لتوقفه عليها، يعني لتوقف الكلام الفصيح على الكلمات الفصيحة. الكلام لا يكون فصيحا إلا إذا كانت مفرداته وكلماته فصيحة. فالكلام الفصيح إذا ميز، هذا يستبطن تمييز الكلمات الفصيحة. يقول بعد ما في مشكلة، إذن بلاغة الكلام كما هي متوقفة على فصاحة الكلام كذلك متوقفة على فصاحة المتكلم. إلى هنا يتم الكلام في المرجع. إذا تم الكلام في تعريف الفصاحة بأقسامها، البلاغة بأقسامها، النسبة بين البليغ والفصيح، وبيان مرجع البلاغة. قلنا أن هذا الأمر الرابع اللي ذكر في المقدمة، الأمر الرابع اللي هو مرجع البلاغة، في الحقيقة إنما ذكر كتوطئة وتمهيد وكمقدمة لبيان الأمر الخامس اللي هو وجه الحاجة إلى تلك العلوم الثلاثة. شنو الحاجة إلى علم المعاني؟ شنو الحاجة إلى علم البيان؟ شنو الحاجة إلى علم البديع؟ ما هي الحاجة إلى تلك العلوم الثلاثة؟ ذكر مرجع البلاغة نقطة رابعة كتمهيد لبيان هذه النقطة الخامسة اللي هي بيان وجه الحاجة. قال والثاني منه ما يبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك بالحس. هذا بيان لوجه الحاجة، شروع في بيان وجه الحاجة. فنقول أنه إذا كان مرجع البلاغة إلى هذين الأمرين، مرجع البلاغة هو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وإلى تمييز الفصيح عن غيره، إذا كان هذا مرجع البلاغة اللي معنى المرجع أنه لا تتحقق البلاغة إلا بتحقق هذين الأمرين، لا يمكن حصول البلاغة إلا بعد تحصيل هذين الأمرين. إذن إحنا حتى تحصل عندنا بلاغة لابد أن نحصل هذين الأمرين. خلي نحلل أولا هذين الأمرين وشوف شلون يمكن أن نحصل هذين الأمرين. إذا نجي للأمر الثاني الأخير، باعتبار أن الأمر الأول بسيط متركب يعني مو مركب، نجي إلى الأمر الثاني. شنو كان المرجع الثاني للبلاغة؟ هو كان تمييز الفصيح عن غيره. تمييز الفصيح أي فصيح؟ الكلام لو الكلمات. قال الكلام والكلمات، لأن الكلمات داخلة في الكلام، فتمييز الكلام الفصيح وتمييز الكلمات الفصيحة. احنا الآن إذا نريد نميز الكلمات الفصيحة عن غيرها، إذا نريد نميز الكلام الفصيح عن غيره، لابد أن نرجع إلى تعريف كل منهما شنو تعريف فصاحة الكلمات؟ فصاحة المفرد شنو؟ خلوص المفردات من شنو؟ من تنافر الكلمات، تنافر الحروف، بعد الغرابة ومخالفة الخيار. هاي ثلاث أمور لابد أن يخلو منها المفرد حتى يكون فصيح. بعد نجي لمن؟ إلى فصاحة الكلام. فصاحة الكلام خلوصه من تنافر الكلمات والتعقيد وضعف التأليف. التعقيد إذا التفتنا، التعقيد قسمناه قسمين، تعقيد معنوي وتعقيد لفظي. التعقيد اللفظي أولا والتعقيد المعنوي ثانيا مع فصاحتها، يعني مع فصاحة المفردات. إذن أخذنا في تعريف فصاحة المفردات أمور ثلاثة، وأخذنا في فصاحة الكلمات أمور ثلاثة. إذا قسمنا التعقيد إلى نحوين راح تصير مجموع الأمور سبعة. فلابد إحنا حتى نحصل على كلام فصيح وكلمات فصيحة لابد أن نحترز عن كل هاي الأمور الثمانية: تنافر الكلمات، تنافر الحروف، وضعف التأليف، والتعقيد المعنوي، والتعقيد اللفظي، ومخالفة القياس، والغرابة. عندنا سبع أمور لابد أن نحترز عنها حتى يمكن أن نحصل على البلاغة. بعد أضيف إلى ذلك المرجع الأول اللي هو شنو كان؟ كان الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. إذن صارت عندنا مجموع أمور ثمانية لابد من معرفتها أولا، وتمييز الكلمات المشتملة عليها، تمييز الكلام المشتمل عليها عن غيره حتى يمكن أن نحصل على بلاغة. لابد من الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، والابتعاد عن ما يخل بفصاحة المفرد، الأمور الثلاثة الأولى، وعما يخل بفصاحة الكلمات، الأمور الأربعة. فمجموع الأمور ثمانية. الشارح يقول تبعا للمارتين، يقول أن هذه الثمانية بعضها أكو علوم مدونة تتكفل بيانها والاحتراز عنها. مثلا مخالفة القياس، شنو كان مثال مخالفة القياس؟ أحسنت، الأجلد. الحمد لله العلي الأجلد. الأجلد قلنا هذا مخالف للقياس. هذا معرفة مخالفة القياس من المتكفل به؟ علم الصرف. علم الصرف هو المتكفل ببيان ما وافق القياس وما خالف القياس والاحتراز عما خالف القياس. إذن الحمد لله مخالفة القياس تكفل بها علم الصرف. زين، مثلا ضعف التأليف، مثل ضعف التأليف. أولا شنو ضعف التأليف؟ ضعف التأليف مخالفة القانون النحوي المشهور. مثل ضرب غلامه زيدا، هذا بضعف في التأليف لعودة الضمير على متأخرا في اللفظ والرتبة والحكم. هذا من اللي يتكفل بيانه والاحتراز عنه؟ علم النحو يقول هذا بضعف للتأليف، بمخالفة للقانون النحوي. فإذا هناك بعض الأمور، بعض هذه الأمور الثمانية، هناك علوم مدونة يمكن أن يحترز عنها، وبعض الأمور لم يدون علم للاحتراز عنها. فإذا إحنا الأمور اللي هناك علوم مدونة للاحتراز عنها راح نتركها. نجي للأمور اللي من ضمن هاي الأمور الثمانية، الأمور التي لن يدون لها علم للاحتراز عنها ولبيانها، مثل الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. هذا من اللي يبينه؟ هذا ماكو علم من العلوم، لا اللغة ولا النحو ولا الصرف متكفل ببيان هذا العلم، فلا بد من وضع علم خاص له. هذا أولا. ثانيا التعقيد، مثلا اللفظي، التعقيد المعنوي، التعقيد اللفظي. فالتعقيد اللفظي الأول هذا لابد من وضع علم إليه. بعد المحسنات البديعية اللي هي تكسب الكلام حسنا عرضيا زائدا على الحسن الذاتي، هذا أيضا هم لابد من وضع علم إليه، بخلاف بقية الأمور. بقية الأمور أكو علوم تتكفل بها. إذن خلاصة ما سيفعله الماتن هو أن هذه الأمور هناك علوم تتكفل ببعضها، البعض الآخر لا يوجد علم مدون يتكفل بتلك الأمور، فمست الحاجة إلى وضع علوم تتكفل بتلك الأشياء اللي هي علم المعاني وعلم البيان والبديع. هاي الطريقة اللي راح يتبعها الماتن لإثبات الحاجة ولبيان وجه الحاجة إلى تلك الأمور، إلى تلك العلوم الثلاثة. قال والثاني، لاحظوا بس عبارة الماتن الآن حتى نطبق هذا الكلام على كلام الماتن. قال والثاني منه، الثاني منه، الثاني هذا التلميذ. احنا مو قلنا المرجع يتألف من ركنين، الأول الاعتراض عن الخطأ في بيان المعنى المراد، والثاني تمييز الكلام الفصيح. يقول والثاني منه ما يبين في علم متن اللغة للغرابة، ومنه ما يبين في علم التصريف في المخالفة القياس، ومنه ما يبين في علم النحو في التأليف، أو يدرك بالحس مثل التنافس اللي يلتقل اللي هو يدرك بالذوق السليم، وهو ما عدا التعقيد المعنوي، وما يحترز به عن الأول علم المعاني. شنو الأول؟ هذا الركن الأول اللي ذكرناه اللي هو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هذا علم المعاني. وما يحترز به عن التعقيد المعنوي اللي لابد من الاحتراز عنه، التعقيد المعنوي ما شفنا فد اللي هو القسم الأول، ما شفنا فد علم يحترز عنه التعقيد المعنوي اللي بي مخالفات كثيرة، هذا يتكفل بعلم البيان. وما يعرف به وجوه التحسين اللي هي تابعة للتحسين الذاتي، التحسين العرضي تابع للتحسين الذاتي، هذا نسميه علم البيان. إذن مست الحاجة إلى كتابة وتدوين هذه العلوم الثلاثة. قال الشارح والثاني، شنو الثاني؟ أي تمييز الفصيح من غيره، يعني ثاني ركني مرجع البلاغة، أي تمييز الفصيح من غيره، منه أي بعضه. إذا أجينا إلى كلام الماتن، قال والثاني، شنو إعراب الثاني؟ مبتدئ. منه ما يبين، يقول هاي منه ما يبين جملة وقعت خبرا عن المبتدأ الأول، هاي جملة صغرى وقعت خبرا عن المبتدأ الأول. زين هاي الجملة الصغرى شنو إعرابها؟ قد يقال أن منه هذا جار ومجرور، ظرف أو خبر أو متعلقان بخبر على الخلاف، أنه هو الخبر أو متعلقان بخبر. زين وما يبين هذا اسم موصول مبتدأ، قد يقال هذي، لكن هذا ما إلى معنى، هذا ما إلى معنى. شنو معناه؟ شنو راح يصير؟ شلون احنا نكتشف فساد الإعراب؟ فساد الإعراب نكتشفه إما لأنه يعطي معنى فاسد، وإما أنه يقلب المقصود، وإما أنه لا فائدة فيه، لا فائدة في الكلام على هذا الإعراب. هذا الإعراب مو صحيح للنحو الأخير والثاني ما يبين في علم متن اللغة، هتي حتى رجع المبتدأ والخبر، والثاني هذا المبتدأ الأول، جيب المبتدأ الثاني قدمه، ليش تأخره؟ قال والثاني ما يبين في علم متن اللغة منه، اللي هو الخبر المقدم أخرناه. هذا الإعراب ما إلى معنى. احنا نعرف من دون هذا الكلام، نعرف أن الثاني اللي يبين في علم التصريف حاصل منه، كائن منه، هذا ما يضيف لنا معلومة جديدة. اللي يضيف لنا معلومة جديدة أن نعكس، نقول لا منه هذا مبتدأ، نخبر عن هذا المنه ما يبين فراح يصير مبتدأ مقدم على الأصل وخبر مؤخر. هاي الجملة الصغرى المؤلفة من المبتدأ الثاني المقدم والخبر المؤخر راح تكون خبر للمبتدأ الأول. زين، انقل قل هذا منه جار ومجرور، ولا يمكن أن يكون الجار والمجرور مبتدأ. نقول لا، هذا مو جار ومجرور، هاي من مو حرف جر، هاي من الاسمية، من ابن من اسم، بمعنى بعض. من هنا الشارح أشار إلى هذا، قال منه يعني شنو؟ يعني بعضه، فبعضه راح يصير مبتدأ ثاني، وما يبين هذا خبر للمبتدأ الثاني، والجملة الصغرى راح تقع خبر للمبتدأ الأول. وهذا الإعراب الصحيح. أما إعراب ما يبين مبتدأ مؤخر ومنه هذا خبر مقدم، هذا مو صحيح هذا الإعراب. ليش؟ لعدم الفائدة فيه، راح يكون كلام الماتن لغو. هذا واضح؟ واضح. قال والثاني أي تمييز الفصيح من غيره. منه إج الشارح أقحم حال، أقحم هذا الكلام، قال أي بعضه. يريد يقول، يريد يقول ترى هاي منه مو جار ومجرور، هاي منه يعني بعضه، هاي من الإسمية بمعنى بعض، حتى يقول هذا مبتدأ. والثاني أي تمييز الفصيح من غيره، منه أي بعضه ما يبين. هو يريد يقول، يقول بعض يبين فعل مستفرد، بعض يبين، إيه هذا الكلام صحيح إلى وجه. أما أنه ما يبين فعل مستفرد هو جزء منه، يقول هذا معلوم ما نحتاج. يقول بعضه ما يبين أي يوضح. هاي ليش جاب هاي يوضح؟ راح يتضح من خلال رد على الزوجني ورد إشكال الزوجني، راح يتضح. ما يبين أي يوضح في علم متن اللغة كالغرابة. الغرابة احنا خلينا نرجع لها، شنو معنى الغرابة؟ أولا الغرابة وين كانت معتبرة؟ أو قل الاحتراز عن الغرابة، الخلوص من الغرابة وين كان معتبر؟ كان معتبر في فصاحة الكلمات، حتى الكلمة تكون فصيحة لابد أن لا تكون غريبة. يعني شنو غريبة؟ يعني وحشية غير ظاهرة المعنى. وقلنا وحشية غير ظاهرة المعنى إلها نحو، نحو لابد، لأجل معرفة المعنى لابد من البحث والتفتيش والتنقيب في الكتب المطولة اللغوية. مو يكفي أن تروح إلى مختار الصحاح، المصباح المنير، المعجم الوسيط وتروح تحصل على هاي الكلمة، لا، تكون تبحث في الكتب الموسعة ذاك الوقت يمكن أن تتعرف على معنى تلك الكلمة. هذا النحو الأول، النحو الأول اللي يحتاج إلى بحث وتفتيش في الكتب المطولة اللغوية، هذا النحو الأول. النحو الثاني اللي ما يحتاج المادة مالته، الجذر مالته ما يحتاج إلى فحص، لكن معرفة معناه يحتاج إلى تخريج على وجه بعيد. يعني الجذر معروف المراد منه، لكن هذا المستق لا يعرف تخريجه ولا يعرف رجوعه إلى أصله وأنه ما هو المراد منه. هذا تقدم هناك في الغرابة، تقدم هذان النحوان. قد يقال أن إحنا شلون نتعرف على الغرابة، على أن هاي الكلمة غريبة وتلك الكلمة غريبة. الماتن يقول، الشارع يقول أن أولا شنو مثال الأول؟ مثال الأول تكأتم، هاي قلنا كلمة ثقيلة، ما أقدر أعيدها مرة ثانية، كلمة ثقيلة على اللسان، العفو كلمة غريبة لا يعرف معناها لأنها تحتاج إلى بحث. الثانية مثل مسرج، مثل مسرج، قلنا مسرج هاي كلمة غريبة لأنها تحتاج إلى تخريج بعيد، وإلا مسرج احنا نعرف شنو معنى المسرج، ممكن أن نلقاه لكن تخريجها صعب. هذا عندنا نحوين من الغرابة. شلون كتب اللغة متكفلة ببيان الغريب؟ يعني كتب اللغة حينما نفتحها تقول أن الكلمة الأولى غريبة يعني غير مأنوسة، يعني يكتب هذا مؤلف المعجم مثلا يكتب أن هاي الكلمة غريبة؟ ما يكتب، ما شايفين احنا نتبع، ما شايفين. ولا حينما نسأل أو نتبع المسرج يكتب على مسرج يقول هاي مسرج غريبة، مو هي هاي الطريقة. شنو الطريقة أيها الشارع؟ يقول الطريقة أن الإنسان الخبير حينما يتبع كلمات اللغة ويصير عنده أنس في مراجعة الكتب اللغوية، مجرد أن يسمع الكلمة يقول أن هاي الكلمة أنا ما لاقيها في معاجم الكتب المطولة فهي غريبة، يستنتج أنها غريبة، وإلا ما يكتبون على هاي الكلمة أنها غريبة. كما مسرج، مسرج حينما يبحث ما يلقى مكتوب مسرج كلمة غريبة، ما تقول، لكن من خلال متابعته هو وتتبعه واستقراءه يلاحظ أن هاي الكلمة ما موجودة تحتاج إلى تخريج. يقول هذا المراد من أن الغرابة تبين في علوم أو في علم متن اللغة. علم متن اللغة متكفل لبيان الكلمات الغريبة بهذه الطريقة، مو بالطريقة المباشرة المطابقية يجي يقول هاي الكلمة غريبة. هذا من اللي يقول هيك؟ الشارع يقول هاي الطريقة. فإذا حينئذ يتضح أولا ليش قال يبين، يعني يوضح، يبين يوضح يعني يتضح من خلال المتابعة، هذا أولا. ثانيا الزوزني أشكل، قال أن الغرابة لا يتكفل بها علم متن اللغة. ليش؟ لأجل هذا اللي ذكرناه، من أنه لا يوجد في كتب اللغة أن تلك الكلمة غريبة وتلك ليست بغريبة. هذا الزوزني أشكل هذا الإشكال، قال ما قلت، من قال أن المتكفل لبيان الغرابة علوم متن اللغة؟ لا، ماكو علوم متن اللغة لا تتكفل. انتوا اذا تردون علم يتكفل ببيان الغريب، انتوا افتحوا علم اخر يبين فيه الغريب من غير الغريب. اما متن اللغة ما شايفين احنا يوم من الايام هاي كلمة غريبة، يقولون ان هاي كلمة غريبة. اتضح من خلال ما تقدم، اتضح الجواب على الزوزني، وان المراد من ان متن اللغة يبين يعني يوضح، يعني من خلال التتبع لكلمات اللغويين وللكتب اللغوية المبسوطة يتضح أن هذه الكلمة غريبة، وإلا لا يصرح أحد بأن هذه الكلمة غريبة وتلك ليست بغريبة. يبقى بالأثناء يبين أنه ليش ما تنقال علم متن اللغة، ليش ما قال علم اللغة؟ إحنا عادة نقول لغة، نقول كتب اللغة، ما نقول كتب متن اللغة. أقحم متن ليش؟ يقول لأن علوم اللغة، علوم العربية كثيرة، بلغت البعض يقول بلغت 12 علما، منها علم متن اللغة، النحو صرف وعروض وغيره، هاي علوم العربية، منها هذا علم اللغة، حتى يميزوه عن بقية العلوم يقولون علم متن اللغة، ما يقولون علم اللغة، لأن حينما يقال علم اللغة يعني العلوم بأجمعها، فحتى نميز حتى نشير إلى خصوص هذا العلم نقول علم متن اللغة. قال والثاني أي تمييز الفصيح من غيره منه أي بعضه ما يبين أي يوضح في علم متن اللغة كالغرابة. احنا إذا نشوف أن متن اللغة، إذا جينا شفنا هاي الثمانية اللي الآن احنا بصددها، إذا أرجعناها إلى علم متن اللغة، متن اللغة إنما يتكفل بالغرابة ولا يتكفل بشيء آخر، لا يتكفل بمعرفة مخالفة القياس وضعف التأليف والتعقيد المعنوي أو اللفظي، لا، الغرابة هي التي يتكفل بها علم متن اللغة، الغرابة والغرابة فقط. فليش قال كالغرابة؟ كالغرابة يعني أكو شيء آخر غير الغرابة يتكفل به علم متن اللغة؟ نقول لا، هاي الكاف كما يعبرون كاف استقصائية، كاف الاستقصاء، يعني مو كاف التمثيل والتشبيه وأنه مثل الغرابة أكو شيء آخر، لا، هاي الكاف تستقصى كل المصادق وكل الأفراد اللي هو محصور بالغرابة. قال في علم متن اللغة كالغرابة، وإنما قال في علم متن اللغة ولم يقل في علم اللغة، أي معرفة أوضاع المفردات، هذا أي معرفة أوضاع المفردات هذا تفسير لعلم متن اللغة. شنو علم متن اللغة؟ يقول أي معرفة أوضاع المفردات. ليش قال متن اللغة ولم يقل لغة؟ يقول لأن اللغة أعم من ذلك، اللغة أعم من هذا العلم، علم معرفة أوضاع المفردات. هذا واحد من علوم أخرى يضاف إليه 11 علما، فاللغة أعم. يعني هاي جابها العناية، يعني يعرف تمييز السالم من الغرابة، هذا جابها حتى يبين كيفية بيان علم متن اللغة للغريب عن غير الغريب. هاي الطريقة اللي بيناها، وبذلك يتضح رد إشكال الزوزني. قال يعني به بعلم متن اللغة يعرف تمييز السالم من الغرابة عن غير السالم. بمعنى شنو؟ بمعنى أن من تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة، من تتبع علم أن ما عداها بغرابة، لو من النحو الأول لو من النحو الثاني، علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنقير وبحث وتفتيش، هذا النحو الأول، أو مفتقر إلى تخريج على وجه بعيد، هذا النحو الثاني، الأول مثل تكأتم، الثاني مثل مسرد، فهو غير سالم من الغرابة. اللي يتبع ويصير عنده أنس بالألفاظ يعلم أن هذا اللفظ غير مأنوث، هذا اللفظ غريب. وبهذا يعني بهذا البيان بشرح معنى ما يبين في متن اللغة، الماتن قال ما يبين في متن اللغة، احنا اجينا بينا يعني شنو يبين في متن اللغة، قلنا بمعنى ان المتتبع لاجل تتبعه يعلم ان تلك الكلمات غريبة، يقول هذا المعنى يظهر فساد كلام الزوزني وانه علم اللغة لا يتكفل بذلك. يقول وبهذا تبين فساد ما قيل، قلنا الزوزني قال به انه ليس في علم متن اللغة، ماكو في علم متن اللغة أن بعض الألفاظ مما يحتاج في معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب المبسوطة في اللغة بعد، والنحو الثاني ومنه ما يحتاج إلى تخريج على وجه بعيد، ماكو، يقول ماكو في متن اللغة ماكو. قلنا بينا، قلنا طريقة معرفة الغريب من خلال الكتب، كتب اللغة، هو هذا اللي بيناه، من أن المتتبع يعلم أن تلك الكلمات غريبة، فاندفع كلام الزوزني. ثم قال وفي علم التفريق، أو في علم التفريق كمخالفة القياس، إذن بينا أن علم اللغة يتكفل ببيان الغرابة. أو في علم التفريق أكو من هذه الأمور الثمانية ما يتكفل به علم التصريف اللي هو مخالفة القياس. أو في علم التصريف كمخالفة القياس إذ به يعني بعلم التصريف يعرف أن الأجل مخالف للقياس دون الأجل. إذن جزاه الله خير، علم التصريف كفانا مؤنس مخالفة القياس. بعد أو علم النحو كضعف التأليف والتعقيد اللفظي، التعقيد اللفظي هذا اللي يكثر به مثلا تقديم المستثنى على المستثنى منه، الفصل بين المتلازمين المبتدأ والخبر، الصفة والموصوف، تقديم ما حق التأخير، اللي كلها جائزة ربما في نفسها، لكن اجتماع هذه الأمور يوجب أثر الانتقال إلى المعنى اللي نسميه التعقيد اللفظي كضعف التأليف والتعقيد اللفظي، أو يدرك بالحس كالتنافق. المراد من الحس قلنا الذوق السليم اللي هو الحس الباطني، هذا الحس الباطني الملكة الموجودة لدى الإنسان اللي يعبر عنها بالذوق السليم. بالذوق السليم يعلم أن هذه الحروف متنافرة أو تلك الكلمات متنافرة، إذ به يعرف أن مستشزرا متنافر خلال الذوق السليم دون مرتفع اللي هو مرادف إلى نفس المعنى، لكن هذا بتنافر، هذا لا تنافر فيه، يعني هناك ثقل على اللسان، وكذا تنافر الكلمات، لأن التنافر أعم من تنافر مفردات وتنافر كلمات، كل منهما المتكفل به هو الحس أو الذوق السليم، وهو أي ما يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس، فالضمير عائد إلى ما. أرجع إلى كلام الماتن، الماتن قال: والثاني منه ما يبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك بالحس، وهو ما عدا التعقيد المعنوي. هاي هو هذا الضمير، ما هو مرجعه؟ وهو ما عدا التعقيد المعنوي. ذكر احتمالين، الاحتمال الأول اللي يختار الشارح وهو الصحيح، يقول هو يعني ما يبين، هذا اللي يبين في النحو والصرف ومتن اللغة هو كل ما عدا التعقيد المعنوي والحس، هذا كل ما عدا التعقيد المعنوي من هذه الأمور السبعة، لأن الثاني تحت سبعة أفراد، هاي الأفراد السبعة إذا استثنينا منها التعقيد المعنوي يعني التعقيد من النحو الأول، هذا كله يبين في تلك العلوم بالإضافة إلى الحس، يبقى عندنا التعقيد المعنوي، فهو يعود على ما يبين، كل ما عدا التعقيد المعنوي يعود عليه الضمير، فهو يبين بتلك العلوم أو بواسطة الحس الذوق السليم، هذا الاحتمال الأول وهو الاحتمال الصحيح. البعض قال وهو ما عدا التعقيد المعنوي، هاي هو تعود على ما يدرك بالحس فقط، يعني الذي يدرك بالحس هو ما عدا التعقيد اللفظي، ما عدا التعقيد المعنوي، فالغرابة مثلا، التنافر، ضعف التأليف، هذا كله يدرك بالحس، وهذا واضح الفساد، واضح البطلان، اللي عود الضمير على ما يدرك بالحس هذا ارجاع، لذلك الضمير فيه سهو واضح، لأنه يلزم منه أن كل ما عدا التعقيد المعنوي يدرك بالحس كالتنافر والغرابة وغيرها، وقد تقدم أن الغرابة تبين في علم متن اللغة، ضعف التأليف يبين في علم النحو، مخالفة القياس تبين في علم الصرف، لا تبين كل هذه الأمور بالذوق السليم. قال وهو أي ما يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس، فالضمير عائد إلى ما في قوله ما يبين، ومن زعم أن الضمير عائد إلى ما يدرك بالحس فقد سهى سهوا ظاهرا، السبب في ظهور السهو هذا اللي بيناه، من أن كل العلوم الأخرى أو كل هذه المحترزات باستثناء التعقيد المعنوي راح تبين وين؟ تبين بواسطة الحس، وهو واضح الفساد. قال ما عدا التعقيد المعنوي، ليش ما عدا التعقيد المعنوي؟ يقول لأن المعروف إذ لا يعرف بتلك العلوم ولا بالحس، تمييز السالم من التعقيد المعنوي من غيره، يقول هاي العلوم اللي ذكرناها الصرف النحو ومتن اللغة والحس لا يعرف بالسالم من التعقيد المعنوي وغير السالم من التعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي واللي هو كان النحو الثاني اللي كان يصعب فيه الانتقال بواسطة استعمال ملازمات بعيدة ووسائط متعددة، يقول هذا الاحتراز عن التعقيد المعنوي لا يتكفل الصرف ولا يتكفل اللغة ولا النحو ولا الذوق السليم ولا الحس، فهذا ما عدا التعقيد المعنوي هو الذي يعرف بتلك العلوم وبالحس، أما التعقيد المعنوي لا، ما يعرف، لا يعرف لا بتلك العلوم ولا بالحس. قال إذ لا يعرف بتلك العلوم ولا بالحس، تمييز السالم من التعقيد المعنوي من غيره. زين، إذن إلى الآن عرفنا أن بعض ما ترجع إليه البلاغة تكفلها علم متن اللغة أو الصرف أو النحو أو الحس، إذن البعض الآخر إذا ما كان إلى علم لا بد من وضع علم له، مست الحاجة إلى وضع علم لتلك الأمور لكي نتمكن من البلاغة لكي نتمكن من تحصيل مرجع البلاغة. قال: فعلم أن مرجع البلاغة بعضه مبين في العلوم المذكورة الثلاثة، وبعضه مدرك بالحس، وبقي منه بقي التعقيد المعنوي والركن الأول اللي هو الاعتراض عن تأدية الخطأ، عن تأدية الاعتراض عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. الاعتراض هذا لازم أن نضع إلى علم، والتعقيد المعنوي لابد من وضع علم له. الأول نضع لعلم المعاني، والثاني نضع له علم البيان. قال: فعلم أن مرجع البلاغة بعضه مبين في العلوم المذكورة وبعضه مدرك بالحس، وبقي الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد والاحتراز عن التعقيد المعنوي. بقى عندنا هذين الأمرين، فمست الحاجة إلى وضع علمين مفيدين لذلك، للاحترازين، الاحتراز عن بيان عن وقوع في الخطأ في تأدية المعنى المراد والاحتراز عن التعقيد المعنوي. فوضعوا علم المعاني للأول، يعني للاحتراز عن الأول، وعلم البيان للثاني، يعني للاحتراز عن الثاني، عن التعقيد المعنوي. وإليه أشار بقوله الماتن، الماتن بعد أن بين قال: وما يحترز به عن الأول علم المعاني، عن الأول يعني عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان. قال: وإليه أشار بقوله: وما يحترز به عن الأول أي الخطأ في تأدية المعنى المراد. ليش فسر؟ واضح الشارح فسر الأول. الأول هو شنو كان من المرجعين؟ شنو كان؟ كان الاحتراز عن الخطأ في تأدية المراد. الشارح يقول مراد الماتن من الأول مو الاحتراز، لا، مراد الخطأ، لأنه ما يحترز به عن الأول، الأول مو يكون هو الاحتراز، لأنه الاحتراز لا يكون عن الاحتراز، فلابد أن نحذف الاحتراز من الأول. فمراد من الأول مو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، بل مراد الخطأ في تأدية المعنى المراد. قال: وما يحترز به عن الأول أي الخطأ، مع أنه ذكر سابقا الأول شنو؟ الاحتراز. فإذا جاب عبارة الاحتراز مرة ثانية راح يلزم فساد المعنى، يصير الاحتراز عن الاحتراز، وهذا ليس بمراد. قال: وما يحترز به عن الأول أي الخطأ في تأدية المعنى المراد، شنو ما يحترز به؟ علم المعاني. وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان. وسموا هذين العلمين علم البلاغة، لأن احنا حينما دخلنا في المقدمة الشارح قال مقدمة في علم البلاغة وتوابعها، قلنا المراد من التوابع البديع، المحسنات البديعية. البلاغة شنو المراد منها؟ قلنا الفن الأول والفن الثاني. فسموا العلمين بعلم البلاغة. ليش؟ يقول لمزيد اختصاص هذين العلمين بالبلاغة. يقول: هذان العلمان لا يبحثان إلا عما يرتبط بالبلاغة. السؤال هو شنو أولا ليش سميته البلاغة هذين العلمين؟ خصوص هذين العلمين، علم البيان وعلم المعاني. علم المعاني اللي يحترز فيه عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وعلم البيان اللي يحترز فيه عن التعقيد المعنوي. مع أن البلاغة كما تتوقف على هذين تتوقف على علوم أخرى، مثل ما الآن قرأنا، تتوقف على الصرف، على النحو، على متن اللغة، هاي كلها العلوم مفيدة في البلاغة. فليس سميته خصوص هذين العلمين بلاغة؟ يجي يقول: إنما سمي خصوص هذين العلمين من البلاغة دون بقية العلوم، مع أن البلاغة تتوقف عليها. يقول: لأن هذين العلمين لا يبحثان ولا يرتبطان إلا بالبلاغة، بخلاف علم اللغة، علم النحو، علم الصرف، يفيدان في البلاغة ويفيدان في شيء آخر غير البلاغة. فلا تتوقف فائدة العلوم الأخرى على تحصيل البلاغة، بخلاف البيان والمعاني لا ينفعان إلا في تحصيل البلاغة. من هنا صار هذان العلمان لهما مزيد اختصاص وارتباط بالبلاغة، فسمي هذان العلمان بالبلاغة دون بقية العلوم. قال: وتموا هذين العلمين علم البلاغة لمكان لثبوت لوجود مزيد اختصاص لهما بالبلاغة، وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم، قلنا كالصرف والنحو ومتن اللغة. زين، إلى الآن ثبتت الحاجة إلى علم المعاني وعلم البيان. الآن ما هي الحاجة إلى علم البديع؟ يقول لا بد من تدوين علم البديع، لا بد من وجود علم البديع، لأن علم البديع يكتب الكلام تحسينا عرضيا غير التحسين الذاتي، ولا يوجد علم يبين المحسنات العرضية، فوضعوا علم البديع لذلك. قال: ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة اللي عبر عنها هناك. توابع البلاغة في بداية المقدمة عادة هنا قال الكلام في البلاغة وتوابعها، يعني في المعاني والبيان وتوابعها، يعني البديع. الآن عبر عن البديع أيضا توابع البلاغة. قال: ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر، فوضعوا لذلك علم البديع، وإليه أشار بقوله يعني الماتن: وما يعرف به وجوه التحسين يعني العرضي علم البديع. زين، هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. النقطة الخامسة اللي هي في بيان وجه الحاجة إلى تلك العلوم الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. الآن الكلام في نقطة سادسة وأخيرة، وهي أنه ما هو السبب في انحصار هذا الكتاب في الفنون الثلاثة؟ ليش هناك ذكرت في بداية الكتاب مقدمة في، أو أنه رتب المختصر على مقدمة وفنون ثلاثة، مقاصد ثلاثة، ليش خصوص الفنون الثلاثة؟ يقول بعد اتضح لما انحصرت العلوم بالثلاثة فناسب أن يكون كتابة مؤلف من ثلاثة فنون تبعا لكل علم علم، فإنما صار كتابة مؤلف على مقاصد ثلاثة، مؤلف من مقاصد ثلاثة، لأنه الفنون ثلاثة، لأن العلوم ثلاثة: علم البيان، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. قال: ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده، مقصود المصنف، في ثلاثة فنون. يعني إن من حصر مقصود المصنف في الفنون الثلاثة لأن العلوم منحصرة في الثلاثة، وهذا الكتاب مؤلف للبلاغة. قال: وكثير من الناس يسمي الجميع. زين، إلى الآن عرفنا الفن الأول اسمه علم المعاني، الثاني اسمه علم البيان، الثالث اسمه علم البديع. البلاغة على شنو تطلق؟ اتضح مما تقدم أن البلاغة تطلق على العلمين الأولين، علم المعاني وعلم البيان، أما علم البديع فيعد من توابع البلاغة. يقول هاي طريقة، هاي مو دائما هي احنا نستعمل، هاي طريقة من الطرق، عندنا ثلاث طرق، هاي طريقة أولى. الطريقة الثانية تسمي جميع العلوم الثلاثة تسميها علم البيان، هاي هم طريقة، يطلق علم البيان بحسب الطريقة الأولى ويراد منه ما ينفع في الاحتراز عن التعقيد المعنوي، هذا اللي هو الإطلاق المعروف. يقول أكو إطلاق آخر، البيان يطلق ويراد منه الفنون الثلاثة، فحينما يطلق البيان يراد منه علم المعاني وعلم البيان بالمعنى الأخص وعلم البديع، فيصير عندنا بيان بالمعنى الأخص وبيان بالمعنى الأعم، هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة تسمي الأول علم المعاني والأخيرين علم البيان، والثلاثة تسميها علم البديع. فالعلم الأول تسميه علم المعاني، تشترك بذلك مع الطريقة الأولى، تسمي الأخيرين علم البيان، يعني علم البيان بالمعنى الأخص، وعلم البديع تسميه علم البيان، وتسمي المجموع يشتمل مجموع المل البديع مجرد اصطلاحات. قال وكثير من الناس، هاي كثير من الناس هاي طريقة احسنت الثانية بعد ان كانت الاولى شنو؟ الاولى البلاغة نطلقها على المعاني والبيان، والبديع يعد من توابع البلاغة، هاي طريقة. طريقة ثانية نكتب رقم 2 على كثير، وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان، هاي طريقة ثانية. طريقة ثالثة وبعضهم يسمي الأول علم المعاني كالطريقة الأولى، ويسمي الأخيرين اللي بالطريقة الأولى كنا نسميهن بيان وبديع، شو يسميهن الآن؟ سميهن بيان. ويسمي الأخيرين يعني البيان والبديع بحسب الطريقة الأولى شو يسميهم؟ سميهم علم البيان. ويسمي الثلاثة، هاي من تتمة الطريقة الثالثة، ويسمي الثلاثة علم البديع ولا يخفى وجوه المناسبة. هذا تمام الكلام في المقدمة، الكلام في الفن الأول يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم